الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نعتذر على التأخير في الدرس، فنبدأ الآن في قراءة أحاديث للحفظ. صلى الله عز وجل يشرح صدورنا وأن يرزقنا علما نافعا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من ربيع الأول لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر التاسع لعام 24 و2000. طيب، وقفنا الحديث الثامن بعد
70.
بعد 70، نعم. أقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين،
آمين يا رب.
عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال رحمه الله تعالى
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بمعنى نتكلم بكلام قليل مبنى كثير المعنى. فهذه قاعدة في المسكر بالخمر، لم يقل النوع الفلان نوع الفلان نوع الفلان، وإنما قال بهذه الكلية: كل مسكر خمر. والخمر سمي خمر لأنه يخامر العقل، ومنه الخمار، وخمرت الطعام. فالخمر يخامر العقل يعني يغطيه، كذلك سمي الخمر خمر. والخمر كما لقبت بأم الخبائث، الإنسان ذهب عقله ممكن يزني، ممكن يقتل، ممكن يقذف يعني يتهم بالزنا، ممكن يسرق، ممكن يعتدي، لا عقل له. فالذي يشرب الخمر يذهب عقله فيتوقع منه كل شيء، حوادث المرور، القتل، ممكن هو ينتحر، ممكن يحرق له شيء، لا عقل له. وقال: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ورب العالمين قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالخمر كما وصفه الله عز وجل يصد عن ذكر الله، عن الصلاة، يوقع العداوة والبغضاء. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذه القاعدة. الضابط فيه ما هو؟ قال: كل مسكر خمر. إذا كان يسكر فهو خمر، من عنب، من تمر، من زبيب، من أي مكون مكونات. العبرة فيه يسكر أو لا يسكر. ولذلك هذه المواد التي تصنع من الخمر ممكن أن تؤكل، أن تشرب عصير عنب، أكل تمر، لكن ما تسكر، لكن هم يصنعونها بشكل معين فتتخمر، فتضاف لها مواد فتصير خمرا فتذهب العقل. أما من غير أن تذهب العقل فهذا مما أحله الله عز وجل. فصار حين لو نتج أي إنتاج بأي اسم الأسماء، العبرة هو هل يسكر أو لا يسكر. فإن كان مسكرا فهو خمر الذي حرمه الله عز وجل، وإذا كان مسكرا وهو يعني خمر إذا حكمه حرام. لأن بعض الناس إلى يومنا هذا يقول: ليس في القرآن آية تدل على أن الخمر حرام. طيب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب، لكن ما قال حرام، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أصلا اجتنبوه أبلغ من أن يقال حرام. لماذا؟ لأن لم يأمر فقط أن لا تشربه، وإنما أمر باجتنابه. واجتنابه معناه إيش؟ أن لا تقربه أصلا، حتى كن في جانبه وفي جانب. أيهما أكثر بلاغة في النهي؟ أنك تبتعد ولا فقط تقترب بس المهم ما تشرب؟ صح، اجتنابه الوعد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجلوس على مائدة يدار على الخمر حتى لو ما تشرب، ولعن في الخمر 10، ذكر منهم شاربها وساقيها وحاملها ومحمولية عاصرها ومعتصرها، 10. كل من يتعاون على اسم العدوان فهو داخل في هذا الوعيد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخمر خطير جدا، يفسد الأخلاق، يفرق الأسر، يقع الطلاق، قتل الأنفس، نهب الأموال، هتك الأعراض، كلها مترتبة على هذا الخمر. لو أن شيء ما فيه نسبة من الكحول لو، لكن ما يذكر، وقد يقرأ عليه في المكونات يقول مثلا 1% كحول، بعض الأدوية بعض المصة وشيء مكتوب عليه 1%، هل هذا خمر؟ لا، لو اتخذ أخذت علبة كاملة ما راح تسكر، ما تسكر. إذا نيش القاعدة كله مسكر خمر، النسب اليسيرة يكون حتى اللبن فيه نسبة أصلا يسيرة، حتى كذا فيه نسبة يسيرة، ولكن ما يسكر. لو واحد شرب من اللبن أو شرب كذا ما يسكر، وإن كان فيه إيش حتى الخبز في شيء اسمه خميرة يحطون فيه، لكن ما يسكر. فما أحكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل مسكر خمر. وفي حديث قال ما أسكر كثير فقليله حرام، ما هذا الشيء لو شرب منه الإنسان كثير ما أسكر فالقليل حرام، لأن بعض الناس عنده إدمان فأصلا القليل هذا لا يسكر ولو شرب منه. فلا، إذا كثرت منه من كثر منه أسكر أو سكر منه فهو إذن حرام، القليل منه والكثير. واضح؟ فقال كله مسكن خمر وكله مسكن خمر وكله مسكن حرام. طبعا من لم يقتنع بالآية القرآنية فالحديث نص يقول حرام. طبعا هو يقول أنا مش مقتنع بالحديث، مش مقتنع بالحديث معنى كذا مش مقتنع بالقرآن، ولا لا، للذي يقتنع بالقرآن يأخذ بالحديث، لأن الله في كتابه يقول إيش؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله. في القرآن يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمر الله عز وجل في القرآن أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. كفار القيامة ماذا يقولون؟ يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب إذا السنة مو معترف فيها وغير ثابتة، كيف الواحد يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يندم يوم القيامة ويقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ما دام حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير معترف فيها، غير موثوقة، مشكوك فيها، دعنا منها. إذن كيف ستتدين معصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتمكن من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يقول وأن تطيعوه تهتدوا، ويقول فليحذر الذي يخالفون عن أمره. كيف أنا أحذر من مخالفة أمره وكيف أطيعه إذا كانت السنة غير محفوظة مشكوك فيها كما تقولون؟ فهؤلاء لا أخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة، هذه الحقيقة. تبهتم؟ ثم قالوا عن عبد الله بن عمر،
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، رواه مسلم.
البر الخير، العمل الصالح، ومنه بر الوالدين. وقوله أبر البر دليل على إيش؟ أن البر يزيد وينقص، وهذا في كل المسميات أو الأسماء الشرعية كلها تزيد وتنقص، الإيمان، الإسلام، الإحسان، الهدى، النور، التقوى، التوحيد، البر، الخير، كله يزيد وينقص. فلما قال أبر البر يعني هذا البر أيضا يزيد وينقص، منه ما هو أبر من غيره. أن يصل الرجل ود أبيه، الود الحب، يعني الذين يحبهم والدك تصلهم بالوصل العرفي كما تعرف عليه الناس، أما من عيد إلى عيد، ولا باتصال، ولا بزيارة، ولا بهدية، ولا بصدقة، ولا بسؤال، ولا بسلام، حسب ما يتعرف عليه الناس، فإن هذا يعتبر من بر الوالدين، بل هو من أعلى درجات البر. فقال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. طيب، ثم قال وعن عبد الله بن عمر،
أحسن الله عليكم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد، المراد هنا بالحسد الغبطة، وليس الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، داخل بقوله جل وعلا لا تحاسدوا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا. وهذا ليس بغريب أن الكلمة يكون لها أكثر من معنى، ففي حسد اللي هو المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحاسدوا، وفي حسد بمعنى الغبطة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني في هاتين اثنتين يجوز أن تحسد، لكن بمعنى الغبطة يعني تتمنى أن يكون لك مثل ما آتى فلان، ما أعطى الله فلانا، لا تتمنى أن تزول. الحاسد يتمنى أن تزول النعمة عن المحسود، ليس بضرة تنتقل إليه، المهم أن تزول عنه. أما الغبطة فهو يتمنى أن يكون له كما عند فلان من غير أن يتمنى أن تزول منه. أقول ولا غرابة في هذا، أن المعاني الكلمات حسب السياق تختلف. مر معنا مرارا مثلا موضوع مثلا الفرح، هل هو مذموم ولا محمود ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا قيل لقارون، فرح فرحا حمله على البطر والكبر وقال إنما أتيت على علم عندي، هذا فرح مذموم. لكن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قل فبرحمة الله، قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، المسلم يفرح بطاعة الله، يفرح بصلاح ولده، يفرح بالنجاح، يفرح بزواج ابنه، أو ما في مانع، منه ما هو مباح ومنه ما هو محمود، لكن فرح بمعنى خاص يحمل الإنسان على البطر وعلى الكبر هذا محرم. الفرح فرح، الغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كان الذي قال لا تغضب هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يغضب إذا انتهكت محارم الله ولا يغضب. فلا غرابة أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا بمعنى ذاك المعنى اللي هو يتمنى زوال النعمة على الآخرين فيحسدهم، معترض على رب العالمين ليش أعطاه. وبين هذا الغبطة التي يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لفلان. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، يعني الأكمل في الغبطة أن تحسد أو أن تغبط هذين أو هاتين الخصلتين، وليس المراد برجلين وإنما ممن يتصل بهذا الوصف. ما هما؟ قال رجل آتاه الله القرآن، آتاه يعني أعطاه، آت غير أتى، أتى يعني جاء، آت يعني أعطى. وهذا دليل على أن القرآن يؤتيه الله من يشاء، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلم، أقرأ القرآن فإنه يأتي الشفيع للأصحاب. القرآن بين أيدي الناس، مصاحف متوفرة في الجوالات متوفر، لكن من ذا الذي يوفق ويقرأ؟ من ذا الذي يتعلق قلبه بالقرآن يحفظ منه ويتدبر ويطبق ويستشفي به ويدعو الله به؟ من هذا؟ فقط من وفقه الله عز وجل، ولا القرآن بين يدي الناس. بل إن هناك من الكفار إذا قرأ القرآن ثقيل عليهم، نفروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة، كأن حمر جمع حمار، كأن قفز عليها صاعد أو قفز عليها أسد، وصورة أسد أو صاعد، تنفر من سماع القرآن. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهذا توفيق من الله عز وجل. هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل آتاه الله، ربنا يؤتي من يشاء. لذلك على المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه ذلك، حب القرآن والتمسك به وتلاوته وحفظه وتدبره واستشفاء به والدعوة الله به والخطاب به والنصيحة به والجهاد به. القرآن له يتمسك به مجالات كثيرة، ليس مجال واحد. فهذا الرجل الصنف الأول آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يتلوه ليل ونهار، أطراف الليل وأطراف النهار، يعني هذا يعني يصدق عنه إيش؟ صاحب للقرآن. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، صح؟ أو لصاحبه، ولا يقال عن الصاحب صاحب إلا إذا طالت الصحبة، واحد شوفه مرة مرتين أو من فترة فترة ليس بصاحب لك، والنعم فيه، لكن ليس صاحبك من اللي دائما معاه، دائما تجي تروح تزوره يزورك، ها تتصل فيه، ها صاحب، لأن طالت الصحبة. ولا ينطبق على صحبة الصحابي، الصحابي لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح خاصة بالصحابة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمن به ومات على ذاك يقال عنه صحابي، يقال عنه صاحب وصحابي. لكن صاحب الشخص صاحب لشخص آخر إذا طالت الصحبة فيقال عنه صاحبه ويعرف به، تبهتم؟ طيب صاحب القرآن لازم تطيل صحبتك مع القرآن حتى يصدق عليك عند الله عز بأنك من أصحاب القرآن. فهذا يتلو آيات الله عز وجل، آيات القرآن آناء الليل وآناء النهار. قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. المال من الإنسان من فطرته يحب المال، وتحبون المال حب الجنة، وإن الإنسان وإنه لحب الخير لا شديد. إيش الخير؟ المال يعني، صح؟ هل هذا نستعمله ما زلنا؟ أي فلان أي عنده خير، ها يعني عنده مال، والخير واجد عندنا، عندك خير معناه مال. ويقول العام المال عديل الروح، يعني إنسان يحب المال هذا أمر من فطرة كل إنسان يحبه، حتى الناس إذا كان في طفل ما يفهم شيء عطوه دينار وكذا مسكه قال شوف شوف الفطرة من الحين يحب الفلوس مو فاهمها، ها تبهتم؟ فلكن هذا حب المال أكمل ما يكون إذا كان بيدك لا بقلبك. وكان الحسن البصري يقول بئس الرفيق الدرهم لا تسعد به إلا إذا فارقك، إذا حاط عندك إذا صرفته جاب لك الطعام الشراب الجم. ها إذا فارقك، إذا حامع تفضيل ما يجيب لك شيء. فالمال هذا إذا كان في طاعة ممكن الإنسان يدخل به الجنة، إذا تصدق به من كسب طيب فإن الصدقة تقع بيد الرحمن بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير فيربيها، كما يربي أحدكم فلوه المهر الصغير حتى تكون التمرة إذا رباها الله كالجبل من تربية الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذا الذي ينفق المال هذا أمر يحبه الله، لأن الله عز وجل يتصف بصفة الكمال اللي هو إيش؟ يد الله ملأ سحاء، يعني يعطي عطاء كثير. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص من ملكه شيء. فالله عز وجل يحب من عباده الإنفاق، ولكن أيضا هذا الإنفاق بقدر، والذي إذا أنفق ولم يصرف ولم يقتر وكان بين ذلك قواما. فنهى الله عز وجل أن يبسط الإنسان يده كل البسط، لا تجعل يدك مغلوطة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وإنما يكون الإنفاق باعتدال باعتدال. فينفق المسلم ويحتسب. ومما يغفل عن الناس أنه يظنون النفق على الزوج أولاد يعني أقل شأنا وأجرا من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمساجد والآبار. لا لا لا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن قال دينار تنفق على أهلك ودينار تصدق على المسكين ودينار تنفق في سبيل الله خيره الذي تنفقه على أهلك. الإنفاق على أهل واجب، والإنفاق الآخر مستحب، وأيما أحب إلى الله عز وجل، الواجبات ولا المستحبات؟ الواجبات. كثير من الناس قد يعني ينفر ويطفش وبس طلبات طلبات، لا أخي أعطي عطاء وأنت تتقرب إلى الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع الرجل في امرأته يعني في فم امرأته يبتغي بذلك وجه الله فله بذلك أجر أو صدقة. تبهت يا زول تتعب وتعطي هناك، أنا تعبان هذا في أجر عظيم عظيم جدا الأجر الفاق على الزوجة والأولاد. تبهتم؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. الإنفاق ليس بضرر أن يكون كثيرا، لكن بضرر أن يكون خالصا لله عز وجل، وإلا هناك من تسعر به النار وهو أنفق ويسأل يوم القيامة بما ما فعلت، يقول ما تركت من باب من وجه تحب أن ينفق به إلا وأنفقت، يقال كذبت وإنما أنفقت كي يقال عنك جواد وقد قيل، ثم يأمر به فيسحب على وجهه إلى النار. إذن ليس العبرة بكثرة ما الإنفاق، وإنما العبرة بماذا؟ بالإخلاص والصدق وابتغامة عند الله عز وجل. وقد ينفق الإنسان عن قلة فيكون فضله عند الله أعظم الذي أنفق عن سعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100 دينار. الدرهم واحد ومن فضة، والمئة دينار من ذهب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100 دينار. كيف فسرها؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بدرهم. يعني بكم المالية يتصدق؟ شطر المال، نصف. قال: ورجل عنده ايش؟ تصدق ب100 دينار من عرض ماله. إن عنده مال كثيرة تصدق 100. هذا 100 بالنسبة اللي ما يملك من المال لا شيء، بينما ذاك أنفق درهم من درهمين نصف ماليته. حتى ربنا جل وعلا عجب من فعل امرأة صنعت شيء بين يدي عائشة رضي الله عنها، ما وجدته شيء عنده. أعطيت التمرة معها جاريتان، قسمت التمرة نصفين، نصف ونص. عجب الله من فعلها هذا. قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيش؟ اتقوا النار ولو بالشق تمرة، يعني ولو تتصدق بنصف تمرة لا تحقر أن نعرف شيء. هي الواحد ما عنده إلا عملة قليلة يقول يعني هذا أعطيه ربع دينار إلا ريال ولا لا، لا أدفع ما تدري، يمكن هذا ينقذك من النار يوم القيامة، ما تعلم. لا تحقرن من معروف شيئا، ومعروف على معروف على معروف يبارك الله عز وجل. ولا امرأة سقط كلب زانية من بغي بني إسرائيل، من بغاي بني إسرائيل، فغفر الله لها. ورجل نحى غصنا كان يؤذي الناس فشكر الله له. فما تدري أنت أي ما الذي يدخلك الجنة وما الذي ينجيك من النار. اعمل، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسم ما يذكرنا كلمة طيبة صدقة، صب لك بنزين عباك بنزين قول له مشكور جزاك الله خير. ها ليش أقول لك جزاك الله؟ دافع فلوس. طيب حتى لو دافع فلوس جزاك الله خير هذا فيها إيش؟ فيها أجر. عود نفسك على دائما الكلام الطيب، حتى اللي أدى لك شيء بمقابل قول له جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسنت. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. كلام نتكلم كثير، تكلم كلام طيب وبشر بالخير. طيب، قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله قرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. طيب أيما أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ طبعا أنت كل واحد تتمنى تكون غني شاكر ولا فقير صابر. لا والله عسى الله يرزقني ويوسع علي وأشكر، هذا أفضل، هذا أفضل حالة، أن تكون عندك فلوس وتشكر، أحسن ما تكون فقير وتصبر. لكن عند الله عز وجل قد يكون هذا الفقير الصابر خير من الغني الشاكر، لكن هذا على وجه العموم، قد يكون هذا أفضل وهذا أفضل. وأحيانا يكون هذا الغني الشاكر عنده إنفاق كبير، يعني يدخل السرور على أمة كاملة، على أسر، على تجهيز جيش، ف ينقل الناس من حال إلى حال. والانشراح صدر أسباب، من أسبابها الكرم والإنفاق، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا ضاق صدرك اصنع معروفا لمحتاج، ادفع كلمة طيبة، عين ملهوف ولا اهدي ضالا ولا أعنه على حمل متاعه. فإذا دخلت السرور على مسلم يدخل الله عليك السرور، بل لو أحسنت إلى حيوان ولا إلى طائر فإن الله عز وجل يجازي بالحسنات إحسانه. تبهتم؟ فعلى كل حال أنت ما تختار لنفسك أن تكون فقيرا ولا غنيا، يرزق الله من يشاء يبتل الله من يشاء. لكن المسلم حاله بين أمرين: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قالوا عن جابر
أحسن الله عليكم، وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
اللهم صل
لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم.
الشيطان يأكل؟ هل يأكل الشيطان؟ طبعا يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأكل، كيف ما نقول يأكل؟ صح، كيف يأكل؟ من آداب الطعام الأكل والشرب باليمين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قال: كل بيمينك، بسم الله، وكل بيمينك. ونهى عن الأكل والشرب الشمال، قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فصار هنا في أمر ونهي، بالأمر بالأكل باليمين والشرب، ونهي عن الأكل والشرب بالشمال. هذا الأدب يغفل عنه كثير من الناس، بل يتساهل، خاصة إذا كان يأكل ويشرب عادي، ها يأكل باليمين يشرب بالشمال أو العكس. هذا خطأ. هل هو خطأ كبير؟ نعم، كل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ كبير. لذا قيل لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ربنا جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي وأوحى إليه أن يعلم الناس كل بيمينك ها ولا تأكل بشمالك، أكيد هذا شيء عظيم، ولماذا أنزله الله عز وجل؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا تستهن بهذا الأمر. فإذا اعتدت على ذلك صدق حتى بالخطأ ما تصير معك، سبحان الله. إذا أنت خلاص يمين يمين تأكل وتشرب باليمين واعتدت على ذلك، ما تعرف أصلا تأكل بالشمال، ما تضبط معك. طيب واحد متعود، نقول كما تعودت على الخطأ عود نفسك على الصواب. لا تتكبر، فقد تكبر رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفع حتى شلت. الراوي يقول ما منعه للكبر، نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وجها لوجه كل بيمك تقول ما أستطيع، وكانه تكبر على ذلك فشلت يده. وهل العلم عند هذا الحديث قالوا كلام، قال شوف هذا فقط خالف في أدم الآداب شلت يده. كيف الناس اللي يتعبد الله بالبدع ويدعو إلى البدع وينشرها، بدع حتى في العقيدة حتى في العبادات، هذا بالآداب خالف فشلت يده. فليحذر الذي خالف عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشيطان كما قال الله له وشاركهم، يشارك بني آدم حتى بالاستمتاع بالزوجة وفي المبيت وفي الطعام وفي الشراب، وعدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما تسلم منه إلا بمخالفته، بذكر الله عز وجل، بالاستعالة بالله منه. أي شيء، أي عمل ينسب للشيطان فمعناه أن هذا حرام. يعني أي شيء قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من عمل الشيطان، هذا من فعل الشيطان، فهذا إيش يعني؟ يدل على أنه حرام، لأن أمرنا أن نتخذ عدوا لا أن نقتدي به، أن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، مش تقتدي به تخالفه. فهذا الأدب العظيم، قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. طبعا جاء حديث عن الشرب الشمال والأكل بالشمال، أو الأمر بالشرب اليمين والأكل باليمين. وفي حديث قال إيش عللها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد طاشت يده في الصحفة، وهذا من اسمه عمر ابن أبي سلمة، يعني ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فطاشت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل مما يليك. فهذا اللعب تأخذ من هذا وتأخذ من اليمين والشمال، هذا خطأ، بل أن من الآداب لا تضع يدك في الزاد في طعام مشترك. هذا بعض الناس يتساهل فيه، في ناس أمامك ما يأكل شافك تضع الشمال، لأن الشمال معلوم أن إيش هي الاستنجاء، لا تضع يدك بالزاد يأكل جماعي شمالك، في أمامك ناس ما يأكل، كل بيمينك عود نفسك، ما تستطيع خذ طعام المستغل ويعني تقطع بشمالك يمينك دبر نفسك. أما بالشمال على صداد واحد، في ناس ما يأكل ما يستطيع إذا واحد فعل أمامه هذا الشيء. تبهتم لها الآداب، هذه دقيقة، آداب دقيقة ومحمودة، ويجب على المسلم أن يلاحظها، يعني مراعاة نفسيات الناس وعادات وتقاليدهم، هذا يعني مأمور به المسلم، لأن ما ينبغي تضايق أحد، ها لا تضايق أحد، ما دام يتضايق من الكلمة فلانية أو التصرف فلاني لا تقولها، لا تتصرف، اجتهد بأن تستقيم في أخلاقك في مروءتك. لأن في ناس مو حرام، أنا ما قلت لك إنه حرام، لكن هذا يخم المروءة، هذا يخالف عادات الناس، هذا غير معهود. تبهتم؟ يعني قد يأتي إنسان لابس لباس ليس مما يرتديه الناس في هذا المكان. يعني أنت في السودان روح البس كيفك اللي تلبس، جيت هنا ما تلبس لبس الملون هذا مال ها شو المسجد كلهم يطالعونك، يصير لباس شهرة حينئذ، صح ولا لا؟ لكن البس مثل ما يلبس الناس، وكل كما يقولون، وتصرف كما يتصرفون، حتى لا تبتغي الشهرة في ذلك وتلفت أنظار الناس. هذه كلها أشياء معتبرة في الشرع، معتبرة في الشرع. طيب نكتب هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.